رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الباب 26 في خاصية الأربعينية التي يتعاهدها الصوفية. ليس مطلوب القوم من الأربعين شيئا مخصوصا لا يطلبونه في غيرها، ولكن لما طرقتهم مخالفات حكم الأوقات أحبوا تقييد الوقت بأربعين رجاء ينسحب حكم الأربعين على جميع زمانهم فيكونوا في جميع أوقاتهم كهيئتهم في الأربعين، على أن الأربعين خصت بالذكر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع حكمتي من قلبه على لسانه. وقد خص الله تعالى 40 بالذكر في قصة موسى عليه السلام، وأمره بتخصيص 40 بمزيد تبتل. قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وذلك أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر أن الله تعالى إذا أهلك عدوهم واستنقذهم من أيديهم يأتيهم بكتاب من عند الله تعالى فيه تبيان الحلال والحرام والحدود والأحكام. فلما فعل الله ذلك وأهلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب، فأمره الله تعالى أن يصوم 30 يوما وهو ذي القعدة. فلما تمت 30 ليلة أنكر خلوف فمه فتسوك بعود خرنوب، فقالت له الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن يصوم 10 أيام من ذي الحجة، وقال له: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك. ولم يكن صوم موسى عليه السلام ترك الطعام بالنهار وأكله بالليل، بل طوال 40 من غير أكل، فدل على أن خلو المعدة من الطعام أصل كبير من الباب، حتى احتاج موسى إلى ذلك مستعدا لمكالمة الله تعالى. والعلوم اللدنية في قلوب المنقطعين إلى الله تعالى ضرب من المكالمة. ومن انقطع إلى الله 40 يوما مخلصا متعاهدا نفسه بخفة المعدة يفتح الله عليه العلوم اللدنية، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، غير أن تعيين 40 من المدة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمر الله تعالى موسى عليه السلام بذلك، والتحديد والتقييد 40 لحكمة فيه. ولا يطلع أحد على حقيقة ذلك إلا الأنبياء إذا عرفهم الحق ذلك، أو من يخصه الله تعالى بتعريف ذلك من غير الأنبياء، ويلوح في سر ذلك معنى، والله أعلم. وذلك أن الله تعالى لما أراد بتكوين آدم من تراب قدر التخمير بهذا القدر من العدد، كما ورد: خمر طينة آدم بيده 40 صباحا. فكان آدم لما كان مستصلحاً لعمارة الدارين، وأراد الله تعالى منه عمارة الدنيا كما أراد منه عمارة الجنة، كونه من التراب تركيباً يناسب عالم الحكمة والشهادة. وهذه الدار الدنيا وما كانت عمارة الدنيا تتأتى منه وهو غير مخلوق من أجزاء أرضية سفلية بحسب القانون الحكمة، فمن التراب كونه 40 صباحا خمر طينته ليبعد بالتخمير 40 صباحا ب40 حجابا من الحضرة الإلهية، كل حجاب هو معنى مودع فيه يصلح به لعمارة الدنيا ويتعوق به عن الحضرة الإلهية ومواطن القرب، إذ لو لم يتعوق بهذا الحجاب ما عمرت الدنيا. فتأصل العبد عن مقام القرب فيه لعمارة عالم الحكمة وخلافة الله تعالى في الأرض، فبالتبتل لطاعة الله تعالى والإقبال عليه والانتزاع عن التوجه إلى أمر المعاش بكل يوم يخرج عن حجاب هو معنى فيه مودع. وعلى قدر زوال كل حجاب ينجذب ويتخذ منزلا في القرب من الحضرة الإلهية التي هي مجمع العلوم ومصدرها. فإذا تمت 40 زالت الحجب وانصبت إليه العلوم والمعارف انصبابا، ثم العلوم والمعارف هي أعيان انقلبت أنوارا باتصال إكسير نور العظمة الإلهية بها، فانقلبت أعيان حديث النفس علوما إلهامية، وتصدت أجرام حديث النفس لقبول الأنوار العظمة. فلولا وجود النفس وحديثها ما ظهرت العلوم الإلهية، ما ظهرت العلوم الإلهامية، لأن حديث النفس وعاء وجودي لقبول الأنوار، وما للقلب في ذاته لقبول العلم شيء. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، أشار إلى القلب باعتبار أن للقلب وجها إلى النفس باعتبار توجهه إلى عالم الشهادة، وله وجه إلى الروح باعتبار توجهه إلى عالم الغيب. فيستمد القلب العلوم المكنونة في النفس ويخرجها إلى اللسان الذي هو ترجمانه، فظهور العلوم من القلب لأنها متأصلة فيه. فللقلب والروح مراتب من قرب الملهم سبحانه وتعالى فوق رتب الإلهام. فالعبد بانقطاعه،
الحمد لله الذي يبسط بسط التقريب ويوفر للمقبلين عليه الحظ والنصيب من جوده العجيب وعطائه الذي لا يزال في إمداد من غير حصر في الخافي ولا في الباد، وكلماته وآياته ودلالاته وإرشاداته وتعليماته وعطياته ما لها من حصر وما لها من نفاد. ذلكم هو الله الجواد، ذلكم هو الخالق المعطي من يشاء بغير حساب، ذلكم هو الله رب الأرباب، ذلكم هو الله القريب ممن تقرب إليه، ذلكم هو الله وكيل كل من اعتمد عليه، ذلكم هو الله الذي خلقنا لنربح عليه، ذلكم هو الله الذي أرسل إلينا أكرم خلقه عليه وأجلهم شرفا ومنزلة لديه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فصلي وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ولحظة وخطرة أبدا سرمدا على عبدك المجتبى نور الهدى ونبي الهدى ومصباح الهدى والهادي إلى الهدى ودال للهدى وحقيقة الهدى ومنبع الهدى، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، وعلينا معهم في كل طور من الأطوار يا كريم يا غفار كما أنت أهله، صلاة مستمرة أبدية سرمدية أناء الليل وأطراف النهار تفيض فائضاتها وتعظم نفحاتها وتكثر بركاتها وتتنامى خيراتها بما لا نهاية له ولا حد ولا حصر له ولا عد، كما يليق بجودك الأكبر يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والشيخ يتكلم في هذه الفصول عن الأربعينيات التي كثر ذكرها بين أهل القرون السابقات في اقتناص المعارف والعلوم اللدنيات والتنزع عن ذميم الصفات وارتقاء شريف من الدرجات وتخليص الجوهر الإنساني من ظلمات الطبع وظلمات الأكوان. كان لهم في هذا الميدان شان وأي شان، وربما تدركون من أثر ما تسمعون من هذا الكلام إقامة الدورة الأربعينية، إذن وإقامتها في الأربعين اليوم، ولكن أربعين يوم وأصحاب الأربعين اليوم بعض أفرادها، ومنهم من يدرك فيها بركة اليوم، ومنهم من يدرك بركة اليومين، ومنهم من يدرك الثلاثة، ومنهم الأربعة، ومنهم الخمسة، ومنهم الستة، ومنهم السبع، ومنهم الثمانية، على عدد أيامها بحسب الاستعداد. وربما انطوت لصادق بركات الأربعين في خلال يوم أو يومين أو ثلاثة أكثر على حسب الاستعداد وتلقي فائض الإمداد من الكريم الجواد جل جلاله وتعالى في علا. أشار إلى آية وحديث جاءت في ذكر الأربعين، الآية إعداد سيدنا الكليم للخطاب المباشر سيدنا موسى بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لكي يكلمه الله تبارك وتعالى مباشرة. قال الرحمن: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فكان إعداده لهذه المكالمة الخاصة بأربعين يوما يترقى فيها ويتلقى فيها إعدادا واستعدادا لسماع خطاب الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى في قراءة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وخلف سيدنا هارون على قومه وذهب للمكالمة صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فكان هذا الإعداد في خلال 40 يوم. وكذلك أورد الحديث من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا جاء الحديث مرسلا وجاء موصولا، وجاء في سنده الموصول ضعف، وجاء في سنده المرسل أنه على شرط الإمام مسلم، صحيح على شرط الإمام مسلم. ولذا وهم ابن الجوزي في وضعه في الموضوعات، كما ذكر كثيرا من الأحاديث الضعيفة والحسنة والصحيحة في موضوعاته، ذكر في موضوعاته لما فاته من الاطلاع على أسانيدها أو لما حاد به عن سبيل تحقيق بعض أسانيدها. قال من أخلص لله 40 صباحا أي 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ثم إنه جعل في تأثر الإنسان بأي وصف يتصف به، إذا واظب عليه 40 يوما كان ذلك ثابتا فيه، مستحكما فيه، متعمقا فيه، جدير بأن لا ينسلخ عنه ولا يزول منه. وحتى في غالب أذهان الناس في حفظهم لما يحفظونه، إذا كرروا ما يحفظونه بعد الحفظ 40 مرة فالغالب أن يرسخ ولا يزول عن الذهن ويستقر ويتعمق في ذهن الإنسان ما يحفظه في 40. فصار في 40 شؤون عجيبة وأسرار لطيفة ربانية. وأشار بعد ذلك إلى أصل تكوين آدم وتخمير طينته 40 يوما. وعندنا أيضا في تكوين كل فرد منا تنقل في كل 40 من طور إلى طور في بداية تكوينه، عندما يعد جسده لأجل نفخ الروح فيه. فنفخ الروح أيضا شبيه بمكالمة ومخاطبة ربانية، لأنه روح رباني من أمر الرب جل جلاله، لا تستطيع أذهان عامة الخلائق الاهتداء إلى حقيقة جوهره وحقيقة كنه. أرجو يسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي. ولما يراد أن ينفخ هذا الروح في الجسد يمر الجسد بمراحل، كل مرحلة تستغرق 40 يوما لانتقالها من طور إلى طور. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويأمر فيه بنفخ الروح. وكذلك ما يمر به الناس من مجاهدات في إقامة شيء من الصفات أو الحالات في تلقياتهم بينهم وبين الرحمن، فقد يمرون بمرحلة النطفة وتتحول حالتهم فيها إلى ما يشابه المضغة، وقد يمرون بمرحلة المضغة فتنتقل حالتهم فيها إلى ما يشابه بعد النطفة العلقة، ثم ينتقلون من حالة العلقة إلى ما يشابه المضغة. وإذا كانوا كذلك فقد تهيئوا لنفخ الروح بعد هذا، بعد مرورهم بهذه الأطوار. وفي هذا إشارة إلى حكمة الرب تعالى في تدريج الأمور، وهو القادر على أن يكونك روحا وجسما في لحظة. يمر بالنطفة 40 يوم، والعلقة 40 يوم، والمضغة 40 يوم. وبعد هذا التكوين لما تتحول المضغة إلى عظام وتكسى العظام اللحم يرسل الملك فيمر بنفخ الروح، وتظهر الآثار في كتابة الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة. فهذه أطوار تمر بها كذلك في أحوالك الباطنية وولادتك المعنوية وتكوين حالتك الروحية، تمر بهذه الأطوار تحت عناية الكريم الغفار سبحانه وتعالى. أما إن هذه الأطوار تمر بك تحت خلودين وفي اعتكاف في مكان لا يصل إليه شيء من آثار كثائف طباع الخلائق، فيحتضنه الرب تعالى في بطن الأم في وسط الرحم مقفلا عليه، ما يتأتى التوصل إليه أبدا، ولا ينفتح ذلك الرحم لشيء ولا لنطفة أخرى، ولو انفتح لنطفة أخرى لهلكت الأولى والثانية، فيبقى في خلوته واعتكافه هذه المدة تحت عناية الرب سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك نقله من طور إلى طور، وإذا تهيأ وتكامل فلا يخرج بعد ذلك من بطن أمه حتى تحصل له 7 طوفات يطوف بها وعلى هيئة الطائف بالبيت العتيق، على تقول الدوران وهكذا على جهة اليمين يمشي مثل ما يمشي الطائف والبيت عن يساره، وهو يدور هذه الدورات في خلال هذا التكوين الخلقي الحسي الجسدي لهذا الإنسان حتى يتهيأ ليخرج إنسانا في عالم هذه الدنيا. فسبحان الذي خص الإنسان بخصوصيات وجعل لنا السبيل للترقيات باغتنام الأوقات، واشتهر عندهم الخلوة 40 لمدة 40 لينتقل الإنسان فيها من طور إلى طور ويشرق عليه من النور فيخرج من حالة إلى حالة أخرى. فربما إذا تم له في صدقه في خلال خلوته تلك ونال حقيقته يكون حاله كمن خرج من بطن أم بل من رحم وسط بطن أم ضيق إلى عالم فسيح هو عالم هذه الدنيا. فكذلك مدارك هذا الإنسان إذا أذن له بالخروج من ظلمات طبعه وأكوانه كالغشاوات التي تكتنفه في بطن أمه، إذا أذن له رأى عالما فسيحا ليست الدنيا عنده إلا كنسبة ضيق الرحم إلى فسيح عالم الدنيا، ووراء ذلك شؤون وشؤون وعوالم فسيحة. سبحان الخلاق الكريم الذي قال عن آياته وكلماته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولذلك يرثي أهل المعرفة من عاش منحصرا فكره وذهنه ومداركه في عالم الدنيا، والمسكين مثل الذي يمر عليه عمره وسط الرحم ما يعرف غيره ولا يظن في العالم أوسع من رحمه، هذا الذي هو فيه يقعد ويقوم وخلاص أصلا إيش عاد باقي، ومتكى عن اليمين ومتكى عن الشمال الكبد والطحال، يقول ما عاد باقي وراء هذا شيء، هذا أكبر شيء في العالم وأكبر شيء في الوجود، ولو درى كم خلق الله وكم جاد. وكذلك المحبوسون في قفص الأوهام والخيالات وظلمات هذه الكائنات لا يزالون في ضيق من أمرهم. وقال إن سيدنا موسى طلب الله منه تعالى أن يصوم، وهي أول الصوم 40 30 ثم تسوق في 30، فقال الحق لو زد عليه 10 أخرى، فصام 40 يعني مشيرا إلى أن تقليل الطعام له أثر في تحصيل الإلهام والتهيؤ لعلوم الوهب والفتح الرباني. قال وخمر طينة آدم بيده 40 لأنه مستصلحا لعمارة الدارين، جاء لعمارة الدنيا والآخرة. كذلك بعث الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم لتكميل المعاش والمعاد. وقال فللقلب والروح مراتب من قرب الملهم سبحانه وتعالى فوق رتب الإلهام، فأخذ يتحدث عن ذلك ويأتي بالعلامة عن صحة 40. ما هي العلامة إذا صحت لك 40 وانتقلت فيها من دور إلى دور؟ أسمع الآن العلامة ونحن في خواتيم 40 لهذه الدورة. أوجدت فيك أم لم توجد؟ وما وجدت عاد معك فرصة أن تسمع النصيحة، باقي كم أيام يمكن إذا صدقت فيها تجيك الألامة ويكرمك الله تعالى بها سبحانه وتعالى. ومن سبق سبق، ولكن كان يلحق، وإذا فاتك السباق فيلحق، وإذا جاوزوا فقم للحاق. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ورضي الله تعالى عنكم. يقول المصنف: فالعبد بانقطاع إلى الله تعالى واعتزال الناس يقطع مسافات وجوده ويستنبت من معدن نفسه جواهر العلوم.
سبحان الله.
وقد ورد في الخبر: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا.
الحديث في الصحيحين ومسند إمام أحمد وغيرهم. نعم.
ففي كل يوم بإخلاصه في العمل لله يكشف طبقة من الأطباق الترابية الجبلية المبعدة عن الله تعالى.
الله الله، كل يوم طبقة، كل يوم طبقة، كل يوم طبقة.
إلى أن يكشف باستكمال الأربعين طبقة في كل يوم طبقة من أطباق حجابه.
الله أكبر. إيش العلامة الصحة الحين بيجيب لنا العلامة فينا وما هي فينا؟ هاد.
وآية صحة هذا للعبد وعلامة تأثره بالأربعين ووفائه بشروط الإخلاص أن يزهد بعد الأربعين في الدنيا.
هذا العلامة، أن يزهد بعد الأربعين في الدنيا
ويتجافى عن دار الغرور.
الشغف والهف الكاذب الزائغ الذي يصيب النفوس على مظاهر الدنيا وما إليها يروح من عنده بعد الأربعين، يرى ما فيها مستمتع ولا فيها شيء يحق أن يلتفت إليه ويعول عليه، يصير القصد آخر، يزهد بعد الأربعين في الدنيا ويتجافى عن دار الغرور وينيب إلى دار الخلود.
لأن الزهد في الدنيا من ضرورة ظهور الحكمة، ومن لم يظفر بالحكمة بعد الأربعين تبين أنه قد أخل بالشروط ولم يخلص لله تعالى. ومن لم يخلص لله ما عبد الله، لأن الله تعالى أمرنا بالإخلاص كما أمرنا بالعمل، فقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الفضل بسنده عن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة يجيء الإخلاص والشرك يجثوان بين يدي الرب تعالى، فيقول الرب للإخلاص: انطلق أنت وأهلك إلى الجنة، ويقول للشرك: انطلق أنت وأهلك إلى النار.
المعنى صحيح ولم يصح حديث بهذا اللفظ.
وبهذا الإسناد قال السلمي بسنده عن حذيفة أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: هو سر من سري أودعته قلب من أحببت من عبادي. فمن الناس من يدخل الخلوة على مراغمة النفس، إذ النفس بطبعها كارهة للخلوة، ميالة إلى مخالطة الخلق، فإذا أزعجها عن مقار عادتها وحبسها على طاعة الله تعالى يعقب كل مرارة يدخل عليها حلاوة في القلب. قال ذو النون رحمه الله: لم أرى شيئا أبعث على الإخلاص من الخلوة، ومن أحب الخلوة فقد استمسك بعمود الإخلاص وظفر بركن من أركان الصدق. وقال الشبلي رحمه الله: لرجل
ومن ظفر بهذا بعدين يود أن الأيام الثلاثة ما تكمل حق الاعتكاف، أن تزيد تزيد ساعاتها تزيد لما باق فيها، والآخر ما يكون بهذه المثابة. ومن لم يحصل شيء أصلا يحب انتهاءها بسرعة وتخلص منها ويستثقلها. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. اقرأ.
وقال الشبلي رحمه الله: لرجل استوصاه: الزم الوحدة وامح اسمك عن القوم واستقبل الجدار حتى تموت. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: الوحدة منية الصديقين. ومن الناس من ينبعث من باطنه داعية الخلوة وتنجذب النفس إلى ذلك، وهذا أتم وأكمل وأدل على كمال الاستعداد. وقد روي من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك فيما حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إملاء، قال بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني
فقال: الجهد بأدي بمعنى المشقة، والجهد بمعنى الاجتهاد والعمل.
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى بلغ ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: ما لي؟ وأخبرها الخبر، فقال: قد خشيت على عقلي. فقالت: كلا، أبشر؟
أبشر
فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتتصدق وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورق بن نوفل، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، إنه لم يأتي أحد قط بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وحدث جابر،
لهذا كان من الصحابة ورقة بن نوفل، من آمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لما لبث أن مات بعدها، ما عاد بقي إلا أيام وتوفي بعدها، وذهب سيدتنا خديجة إليه لأجل إثبات الأمور بالقرائن والأدلة الظاهرة والحسية القريبة إلى عقول الناس، أيضا ليكون التأكيد لذلك عند يتيسر الاهتداء في العقليات اللي حواليهم والناس اللي حواليهم ينشرون. كان هذا من مقاصد السيدة خديجة، وجميع ما ذكر من رجف البوادر وشدة الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى أهله، كل ذلك لمعرفته بعظمة التكليف وتعظيمه للأمانة التي حملها، واستعطافا للحق واستلطافا أن يعينه على أدائها على أتم الوجوه وأكملها، لأنه يعلم عظمتها وخطرها وعمومها وشموليتها للعباد، فلذلك نازلته هذه الأحوال من خالص العبودية لكمال استعطاف واستلطاف الحق جل جلاله، لتتم له المعونة من حضرته على القيام بهذه الأمر العظيم. وسيدة خديجة استدلالها بدل لا يخزيك الله أبدا أنك تصل رحم وتحمل كل، أي لا ينقص عليك شيء مما ترومه من بلاغ الرسالة وأداء الأمانة على الوجه، ما يحصل لك ذلك وأنت قد أعطاك هذه الأوصاف وحلاك بهذه الشمائل، فحاشاه بعد ذلك أن ينقص عليك شيء مما ترومه في أداء الأمانة وبلاغ الرسالة على الوجه الأتم.